الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي قاعدة مهمة جدا، فيجب التنبه لما سيقال فيها. قال المؤلف رحمه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يعني عندما تثبت الصفة لابد أن تحذر من الوقوع في أمرين، فالوقوع فيهما محرم. ما هما؟ قال المؤلف: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. إذن عندنا التمثيل محرم والتكييف محرم. إيش يعني التمثيل والتكييف؟ تمثيل الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، بصفات المخلوقين، أو تكييف صفة الله سبحانه وتعالى بأن تقول بأن صفة الله لها كيفية كذا وكذا، كما سيأتي إن شاء الله. التمثيل والتكييف محرمان. عند إثباتك للصفة يجب عليك أن تحذر من التمثيل والتكييف، فأنت مع إثبات الصفة تنفي التمثيل وتنفي التكييف. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع وقع في هذا المحذور، لذلك أنت تنفي، فتقول: نثبت لله سبحانه وتعالى اليد من غير كيف، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، لأن التكييف والتمثيل محرمان. فما هما التمثيل والتكييف؟ قال المؤلف رحمه الله: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن عرف المؤلف التمثيل، ثم سيأتي بالأدلة التي تدل على تحريمه. فما هو التمثيل؟ التمثيل أن يعتقد المثبت للصفات. أنت تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، تمام. إذا اعتقدت أن يد الله سبحانه وتعالى مثل أيدينا أو كأيدينا، هذا معنى التمثيل، عندئذ تكون وقعت في المحذور، وقعت في المحرم، وأنك شبهت صفات الله بصفات المخلوقين الناقصة، شبهت صفات الله الكاملة بصفات المخلوقين الناقصة، وهذا مشكل، وهذا محذور محرم. وإن كان هناك اشتراك في الاسم واشتراك في أصل المعنى، لكن عند الإضافة، عندما تقول يد الله وتقول يد المخلوق، يحصل انفصال كبير وعظيم بين الصفتين، فلا يصح أن تقول يد الله كأيدينا. هذا هو الذي ينبغي أن تحذر منه، بارك الله فيكم. قال: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، فيقول: يد الله مثل أيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، عين الله كأعيننا، وهكذا. هذا معنى التمثيل، يشرحه لنا أئمة السلف رضي الله عنهم. نحن عقيدتنا عقيدة إيش؟ عقيدة السلف رضي الله عنهم. فهذا الكلام لا نأتي به من عندنا، نأتي به من كلام سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ وطبعا كلام مثله موجود في كلام الإمام أحمد وكلام أبي زرع الرازي، وكذلك موجود أيضا في كلام نعيم بن حماد الرازي وغيرهم. قال إسحاق بن راهوي: إنما التشبيه، ويعنون التشبيه التمثيل، قال: إنما التشبيه إذا قال يد كيد، لاحظنا، يد كيد أو مثل يد، هكذا يكون التشبيه، هكذا يكون التشبيه، لا كما يقول أهل البدع. أهل البدع من المتكلمين يقولون: إذا أثبتت أصل اليد لله سبحانه وتعالى وأثبتت اليد للمخلوق فقد شبهت الله بخلقه. والباطل باطل، لا يلزم هذا التشبيه. الآن أنت إذا كان قلت للنملة يد وللفيل يد، هل يلزم من ذلك تشبيه بين اليد واليد؟ ما يلزم. إذا مجرد الإثبات لا يدل على التشبيه أو التمثيل، هناك فرق. وإن كان الاشتراك يكون موجودا في الاسم وفي أصل المعنى، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هذه كهذه. هناك اختلاف كبير بين الصفتين، صفة الحياة، صفة الله سبحانه وتعالى موجود، الله سبحانه وتعالى موجود، حتى المتكلمين لا يستطيعون أن ينكروا هذا، لأن من أنكر هذا كفر، وكفره واضح جلي، أنه يصبح ملحدا من الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، يستطيع أحد يقول نحن معدومون؟ نحن موجودون وما عندنا يا وجود يا عدم. طيب، نقول الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، الاسم واحد وأصل المعنى واحد، لكن هل وجود الله كوجودنا؟ لا، وجود الله ليس كوجودنا. وجود الله سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، أما نحن وجودنا فمسبوق بعدم، نحن ما كنا في فترة من الفترات حتى أوجدنا الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نفنى، الله سبحانه وتعالى قادر على إفنائنا كما يفني الحيوانات، فيقول لها كوني ترابا فتكون ترابا فتفنى الحيوانات، كذلك هو قادر على أن يفنينا لو أراد ذلك سبحانه وتعالى. هل وجود كهذا هو وجود كوجود الله سبحانه وتعالى؟ بينهما فرق، كذلك حياة الله سبحانه وتعالى وسمع الله وبصره كله نفس المعنى، هذا هو، بهذا تتضح لك الأمور، بهذا المثال يتضح لك الأمر. نحن نثبت الله سبحانه وتعالى أنه موجود، لكن مع ذلك ونثبت أن المخلوق أيضا موجود، لكن مع ذلك وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجودنا. إذن ما يدعيه المتكلمون من أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه معنى التمثيل، نقول باطل، هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس بلازم، لأن معنى التشبيه والتمثيل كما قال السلف رضي الله عنه، قالوا أن تقول يد مثل يد أو يد كيد، هذا الفارق بين أهل السنة وأهل البدع. تنبهوا هنا، التمثيل عندنا يختلف عن التمثيل عندهم، نحن متفقون على أن التمثيل محرم، لكن نختلف معهم في معنى التمثيل. هم يقولون أنك إذا أثبتت صفة لله موجودة عند المخلوق أصلها كصفة اليد والسمع والبصر، إذن فهذا تمثيل مجرد الإثبات، قل هذا باطل. التمثيل أن تقول صفة الله مثل صفة المخلوق، كما قال في ربنا في كتابه ليس كمثله شيء. لذلك جاء التفسير عن السلف أنهم قالوا التمثيل هو إيش، أو التشبيه هو أن تقول يد كيد أو مثل يد. انظر إلى، نكمل كلام إسحاق بن راوي، لأن كلامه هذا هو رد على المتكلمين وبيان لعقيدة أهل السنة التي كان عليها السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال إنما التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا التشبيه، الكلام لإسحاق بن راوي كله، فهذا التشبيه. قال أيضا وأما إذا قال كما قال تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، رد على إيش، على المتكلمين. ثم قال وهو كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى إيش في الآية هذه، قد نفى عن نفسه التمثيل وأثبت لنفسه صفة السمع والبصر. أهل البدع المفارقون لأهل السنة قسمان، قسم ينفي الصفات تماما ويقول إذا أثبتناها فقد شبهنا الله سبحانه وتعالى بخلقه وهذا محذوف، فهؤلاء يؤمنون بالجزء الأول من الآية ليس كمثله شيء، ولكنهم يكفرون بالجزء الثاني وهو السميع البصير. طائفة ثانية تثبت لله السمع والبصر وتجعلها مماثلة لسمع وبصر المخلوقين، هؤلاء أهل التمثيل، وهؤلاء يؤمنون بالجزء الثاني من الآية ويكفرون بالجزء الأول. وأسعد الناس بكتاب الله هم أهل السنة والجماعة، الذين لا يتركون شيئا من كتاب الله إلا ويؤمنون به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وأن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وبصرهم. بهذا تجتمع الآيات، وبهذا وعلى هذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم. كلام إسحاق بن راوي ذكره الترمذي رحمه الله في سننه عند الحديث رقم 662. طبعا ذي كما ذكرنا لنعيم بن حماد كلام مشابه، ولأبي زرع الرازي كذلك كلام مشابه، وللإمام أحمد أيضا كلام مشابه لما ذكره إسحاق بن راهوي. نعم. طيب، فالمؤلف الآن فسر لنا معنى التمثيل، وعرفنا نحن معنى التمثيل. وهذا الذي حصل عند أهل البدع من المتكلمين، يعني تفسيرهم للتمثيل بالمعنى الذي ذكرناه، هو سبب انحرافهم في نفي صفات الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى لزم من ذلك التمثيل، والتمثيل محرم، إذن يجب أن ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، لأن العقل لا يدرك عندهم، عقولهم بالنسبة لهم لا تدرك عند إثبات الصفات إلا التمثيل بصفات المخلوقين، فلذلك أرادوا أن ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى عنه. لكن التمثيل حقيقة عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه بدليل تتمة الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو التمثيل، أن تقول يد مثل يد أو يد كيد. الآن ما الدليل على تحريم التمثيل؟ قال المؤلف: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يعني عنده أدلة سمعية وأدلة عقلية، المقصود بالأدلة السمعية أدلة القرآن والسنة، والدليل العقلي هو الذي يدرك بالعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذه الكاف الموجودة في كمثله، لأن هذه الكاف قد أشكلت على أهل العلم، وسبب هذا الإشكال أنك لو قلت الكاف هنا للتشبيه فيكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فالنفي حقيقة عائد على مثل المثل، فكأنك تثبت لله مثل ولكنك تنفي أن يكون لهذا المثل مثل. هذا معنى الآية إذا كان أثبت أن الكاف للتشبيه. فلذلك اختلفت كلمات أهل العلم في توجيه هذه الآية، وأصح ما قيل في ذلك أنها لتأكيد النفي، كأن الله سبحانه وتعالى كرر الآية وقال ليس كهو شيء وليس مثله شيء، هذا معنى التوكيد، كأنها جاءت مرتين، ليس كهو شيء وليس مثله شيء، فتكون تأكيد لنفي المثل عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو الحق إن شاء الله في هذه الآية في المعنى. فلا إشكال إذن عند الجميع، حتى عند المتكلمين وعند أهل السنة وكذا، أن الآية لا تدل على إثبات المثل، لأنهم يعني متفقون أن الآية جاءت لنفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لكن أشكل عليهم حرف الكاف هذا، والتوجيه هو الذي ذكرناه هو الصواب إن شاء الله في ذلك. فإذا الآية دليل على نفي التمثيل، وهذا محل اتفاق، ما فيه خلاف إن شاء الله بين أهل السنة والجماعة، حتى عند بعض أو عند المتكلمين أيضا. قال: وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني لا يمكن أن يكون الخالق مثل المخلوق، لا يمكن ذلك لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى، إذن المثلية منفية فهي محرمة. وقوله هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له كفوا ومماثلا، لا يوجد مماثل لله سبحانه وتعالى، إذن صفات الله ليست صفات المخلوقين، وقولي ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مكافئ ومماثل ومساوي أحد، لذلك لا يصح أن يمثل الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. فهذه الأدلة السمعية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء. قال المؤلف: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، يعني اختلافا في الذات، فذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين. قال: وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، بما أن الذات قد اختلفت إذن فالصفات كذلك تختلف، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو الظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. يعني كما أننا نرى الآن مثلا ذات النملة تختلف عن ذات الفيل، فإذا اختلفت ذات النملة عن ذات الفيل اختلفت الصفات كذلك، فصفات النملة تختلف عن صفات الفيل. قال: كما أن الذوات بين المخلوقين إذا اختلفت صفاتهم، كذلك أيضا ذات الله سبحانه وتعالى إذا اختلفت مع ذوات المخلوقين تختلف صفاته عن صفات المخلوقين. هذه أدلة عقلية كلها، نحن بحمد الله في إيماننا لا نحتاج إلى كل هذا، نحن يكفينا أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونكتفي بهذا. هذه الأدلة العقلية ربما يحتاجها بعض أهل الاختصاص من المتمكنين في هذا العلم، وواجهه أحد الحائرين الذين يحتاجون أن يعرفوا الحق من الباطل فيحتاج أن يناقشه بمثل هذه الطريقة، لكن نحن بحمد الله لسنا بحاجة إليها، نحن يكفينا أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعنى هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمونه فيوجهون ويبينون لنا، أنه إذا جاءتنا الأدلة من الكتاب والسنة لسنا بحاجة إلى إعمال العقل ولا إلى البحث في هذا الأمر، خلاص انتهى الأمر، جاء قال الله قال رسول الله انتهى الأمر في ذلك. هكذا كان السلف رضي الله عنهم. نعم، لذلك لما جاءت إحدى النساء إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، ما بالنا يعني الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقال باشرت عائشة وقالت لها: أحرورية أنت؟ شوف كيف، يعني من الخوارج أنت، الخوارج الذين يعتقدون أن يجب على الحائض أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، لأنهم عارضوا ذلك بإيش؟ بعقولهم، عارضوا شريعة الله بعقولهم، وهذه مصيبة قديمة مش من اليوم ولا أمس. فقالت لها: أحرورية أنت تعارضين شرع الله سبحانه وتعالى بعقلك كمعارضة الخوارج؟ قالت: أعوذ بالله إنما أسأل. فقالت: هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. شوف كيف ردتها، مع أنها تعلم ما هو السبب وكانت قادرة على أن تبين لها، ولكنها أرادت إيش؟ أرادت أن تبين لها أن شريعة الله تبارك وتعالى يجب أن تؤخذ بالتسليم، إذا قال الله كذا قال رسوله كذا انتهى الأمر، لا تعمل عقلك في الأمر، جاءك النص من عند الله انتهت القضية. هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه، التسليم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يمتاز أهل الإيمان، يؤمنون بالغيب، مجرد أن جاءهم الخبر بالغيب من عند الله تبارك وتعالى يؤمنون به. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن أهل الإيمان وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالغيب، هذه صفتهم، فيكفينا أن يأتي الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة العقلية التي يذكرها المؤلف هنا يذكرها لإقامة الحجة على بعض الحائرين الذين نعلم منهم أنهم يريدون الحق ولكنهم تائهون، واحتاجوا أن يفهموا بعض الشبهات التي أدخلها عليهم بعض المتكلمين، ممكن أن نستعمل معه مثل هذه الطريقة، وإلا الأصل خلافة. قال الثاني، نعم، قال المؤلف أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، يعني كما في اختلاف بين ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك في يوجد اختلاف في صفات الخالق وصفات المخلوق، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو الظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، المتباين مختلفة في الذوات كذات الفيل وذات النملة مثلا، هذه ذات مختلفة عن الذات الأخرى. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، الذرة اللي هي النملة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، اشتراكها في الإمكان والحدوث يعني أن المخلوقات كلها ممكنة الوجود لا واجبة الوجود، كأني أنا قد تطرقت إلى هذا في السابق، تفسير هذا المعنى، هذه من الألفاظ المستعملة عند المتكلمين، ممكن الوجود وواجب الوجود، ممكن الوجود هي المخلوقات كلها وواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات لا يكون موجودا أبدا، لا يمكن هذا. أما المخلوق ممكن أن يكون موجودا وممكن أن يكون مفنيا، والحدوث يعني حادث حدث بعد أن لم يكن، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يحدث بعد أن لم يكن، لأنه ما جاءت فترة من الفترات ما كان الله سبحانه وتعالى موجودا فيها، فالمخلوق يطلق عليه الإمكان والحدوث. قال فيقول هنا فإذا ظهر التباين يعني الاختلاف بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدث، يعني كلها هي مشتركة في كونها ممكنة وحادثة ومع ذلك بينها اختلاف كبير، قال فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، لأنها غير مشتركة مع الله سبحانه وتعالى في مسألة الإمكان والحدوث، فالمخلوقات ممكنة وحادثة لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس حادثا، هذا معنى كلام المصنف، يعني كما أننا نرى تفاوت في الصفات بين المخلوقين وكذلك تفاوت في الذوات، فكذلك فمن باب أولى أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق في الذات وفي الصفات. قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، يعني لا يمكن أن يماثل الكامل الناقص، وإذا اعتقدت ذلك فقد أدخلت النقص على الكامل. قال فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، هذا واضح، نعم هذا المعنى. قال المؤلف الثالث من الأدلة العقلية أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، هذا بين المخلوقات أنفسها تجد الاسم متفق لكن في الحقيقة وفي الكيفية مختلف تماما، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، لاحظ الفرق الآن، هذه تسمى يد وهذه تسمى يد، فمن حيث التسمية واحدة وأصل المعنى واحد، لكن هل يد الإنسان كيد الفيل؟ لا، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والصفة، كيفية اليد تختلف عن كيفية اليد وصفة اليد تختلف عن صفة اليد، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، فكذلك إذن اتفاق صفة اسم صفة الله سبحانه وتعالى اليد مع اتفاق اسم صفة المخلوق يد لا يلزم من ذلك أن تكون هذه اليد مثل هذه اليد كما يقوله المتكلمون، هذا ما يتعلق بمسألة التمثيل، إذن فالتمثيل محرم ويجب نفيه، فنحن نقول نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل، لننفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال المؤلف وأما التكييف، الآن انتقلنا إلى المحذور الثاني وهو التكييف. ما معنى التكييف؟ قال فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ما هو التكييف؟ التكييف حكاية كيفية الصفة. لله يد مثلا، تتصور في ذهنك أن يد الله سبحانه وتعالى طولها كذا، عرضها كذا، مربعة، مثلثة، إلى آخره، مدورة، إلى آخر التمثيلات أو التصورات التي تصورها في ذهنك. هنا تكون قد رسمت لها كيفية معينة في ذهنك أو نطقت بذلك فقلت هي على صورة كذا وكذا، عندئذ تكون قد وضعت لها كيفية معينة، وهذا كله محرم. هذا كله محرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له يد، له هذه الصفة، لكنه لم يخبرنا بكيفيتها. يعني نحن نعتقد بأن لها كيفية، لا نقول بأن صفات الله لا كيفية لها، لأنه الشيء الذي لا كيفية له لا موجود، لا وجود له، ليس موجودا. كل شيء موجود له كيفية، فصفات الله لها كيفية، نحن نعلم هذا، لكننا نجهلها. لذلك لا يجوز لنا أن نقول الله كيفيته كذا وكذا، لأننا إذا قلنا هذا تكلمنا بجهل بغير علم، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى شيئا هو لم يخبرنا عنه، فهنا نكون قد وقعنا في المحذور. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بيده، أخبرنا بأن له عين، لكنه لم يخبرنا بكيفياتها، ونحن لا يمكننا أن ندرك الكيفية من عندنا. يد الله أمر غيبي عنا، لا نعلم، لم نره ولا رأينا شيئا يشبهه ويماثله، لأنه لا مثل له، ولا أخبرنا هو تبارك وتعالى عن كيفيتها، ولا أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها. بهذا تدرك الأشياء، بهذه الأمور. إما أن تراها أو أن ترى مثيلا لها وتعلم أن هذا مثل هذا، أو أن تخبر بها، وهذه الثلاثة منفية عن كيفية الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نثبت الكيفية لله سبحانه وتعالى، فلما نقول من غير تمثيل ولا تكييف ليس معنى ذلك أنها ليست لها كيفية، لا، هي لها كيفية، لكننا نجهلها، لا نعلمها، لذلك نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من غير تكييف. فقال فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، لأنه إذا قيدها بمماثل يكون تمثيلا، وحقيقة كل ممثل فقد كيف، كل ممثل مكيف. يعني أنت عندما تقول هذه اليد مثل هذه فقد جعلت كيفيتها كاليد الأخرى، لكن المؤلف أراد أن يفرق بينهما الآن. فالتكييف أن تقول كيفيتها كذا وكذا من غير أن تثبت لها مماثل، وهذا اعتقاد باطل محرم للأسباب التي ذكرناها. طيب، بدليل السمع والعقل. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا يمكنهم أن يعلموا عن الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى عن نفسه. أما يحيطون به علما كاملا بكل شيء، لا يمكن هذا. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم فيما تجهل، فأنت مسؤول عن كل كلمة تخرج من فيك، معنى الآية. ونحن نجهل الكيفية فلا علم لنا بها، فالكلام في هذا الأمر محرم. قال ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره، يعني إما أن تعلمه هو نفسه بأن تراه مثلا، أو العلم بنظيره يعني بمساو ومماثل له، بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذه الثلاث لا رابع لها، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول، يقول المؤلف، أي فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، يعني تريد أن تقدر كيفية لصفة الله، أي كيفية من الكيفيات تريد أن تقدرها لله سبحانه وتعالى؟ قال إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. لا تستطيع أن تكيف أصلا من عندك، لأنك مهما حاولت تصور هذه الكيفية فلن تصب، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من الصورة التي سترسمها في ذهنك أو ستنطق بها. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. يعني لا يجوز لك أن تقدر كيفية معينة أو أن تثبت كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى لا بقلبك بالجنان، يعني بالقلب لا تتصورها في ذهنك وتعتقد هذا، ولا تقرر ذلك بلسانك لا تنطق به، ولا تكتبه ببنانك يعني بأصابعك. قال ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انظر الإجابة العظيمة هذه، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم كما جاء في رواية ثانية، الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية، معلوم الاستواء بمعنى العلو والارتفاع كما صح عن أبي عالي رياحي الذي أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكيف غير معقول، لا نستطيع أن ندرك الكيفية بعقولنا، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها كما جاء في رواية ثانية، والكيف مجهول لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بها. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة ضلالة أمر محدث، ما كانوا يسألون عن الكيفية. وكانوا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي هي مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ما كانوا على دلالة اللغة العربية وما كانوا يتكلفون. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا، يعني نفس الكلام، شيخ الإمام مالك ربيعة بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهم على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. قال: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، المفاوز الصحارى الواسعة. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكف عن ذلك. فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. إذن عندنا هذا نقول نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، هذا هو. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي قاعدة مهمة جدا، فيجب التنبه لما سيقال فيها. قال المؤلف رحمه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يعني عندما تثبت الصفة لابد أن تحذر من الوقوع في أمرين، فالوقوع فيهما محرم. ما هما؟ قال المؤلف: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. إذن عندنا التمثيل محرم والتكييف محرم. إيش يعني التمثيل والتكييف؟ تمثيل الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، أو تكييف صفة الله سبحانه وتعالى بأن تقول بأن صفة الله لها كيفية كذا وكذا كما سيأتي إن شاء الله. التمثيل والتكييف محرمان. عند إثباتك للصفة يجب عليك أن تحذر من التمثيل والتكييف، فأنت مع إثبات الصفة تنفي التمثيل وتنفي التكييف. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع وقع في هذا المحذور، لذلك أنت تنفيه، فتقول نثبت لله سبحانه وتعالى اليد من غير كيف، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، لأن التكييف والتمثيل محرمان. فما هما التمثيل والتكييف؟ قال المؤلف رحمه الله: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن عرف المؤلف التمثيل، ثم سيأتي بالأدلة التي تدل على تحريمه. فما هو التمثيل؟ التمثيل أن يعتقد المثبت للصفات. أنت تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، تمام. إذا اعتقدت أن يد الله سبحانه وتعالى مثل أيدينا أو كأيدينا، هذا معنى التمثيل، عندئذ تكون وقعت في المحذور، وقعت في المحرم، وأنك شبهت صفات الله بصفات المخلوقين الناقصة، شبهت صفات الله الكاملة بصفات المخلوقين الناقصة، وهذا مشكل، وهذا محذور محرم. وإن كان هناك اشتراك في الاسم واشتراك في أصل المعنى، لكن عند الإضافة، عندما تقول يد الله وتقول يد المخلوق، يحصل انفصال كبير وعظيم بين الصفتين، فلا يصح أن تقول يد الله كأيدينا، هذا هو الذي ينبغي أن تحذر منه، بارك الله فيكم. قال: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، فيقول يد الله مثل أيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، عين الله كأعيننا، وهكذا. هذا معنى التمثيل. يشرحه لنا أئمة السلف رضي الله عنهم. نحن عقيدتنا عقيدة إيش؟ عقيدة السلف رضي الله عنهم. فهذا الكلام لا نأتي به من عندنا، نأتي به من كلام سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ وطبعا كلام مثله موجود في كلام الإمام أحمد وكلام أبي زرع الرازي، وكذلك موجود أيضا في كلام نعيم بن حماد الرازي وغيرهم. قال إسحاق بن راهوي: إنما التشبيه، ويعنون التشبيه التمثيل، قال: إنما التشبيه إذا قال يد كيد، لاحظنا يد كيد أو مثل يد، هكذا يكون التشبيه، هكذا يكون التشبيه، لا كما يقول أهل البدع. أهل البدع من المتكلمين يقولون: إذا أثبتت أصل اليد لله سبحانه وتعالى وأثبتت اليد للمخلوق فقد شبهت الله بخلقه. والباطل باطل، لا يلزم هذا تشبيه. الآن أنت إذا كان قلت للنملة يد وللفيل يد، هل يلزم من ذلك تشبيه بين اليد واليد؟ ما يلزم. إذا مجرد الإثبات لا يدل على التشبيه أو التمثيل، هناك فرق. وإن كان الاشتراك يكون موجودا في الاسم وفي أصل المعنى، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هذه كهذه. هناك اختلاف كبير بين الصفتين، صفة الحياة، صفة الله سبحانه وتعالى موجود، الله سبحانه وتعالى موجود. حتى المتكلمين لا يستطيعون أن ينكروا هذا، لأن من أنكر هذا كفر، وكفره واضح جلي، أنه يصبح ملحدا من الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، يستطيع أحد يقول نحن معدومون؟ نحن موجودون وما عندنا يا وجود يا عدم. طيب، نقول الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، الاسم واحد وأصل المعنى واحد، لكن هل وجود الله كوجودنا؟ لا، وجود الله ليس كوجودنا. وجود الله سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. أما نحن وجودنا فمسبوق بعدم، نحن ما كنا في فترة من الفترات حتى أوجدنا الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نفنى. الله سبحانه وتعالى قادر على إفنائنا كما يفني الحيوانات، فيقول لها كوني ترابا فتكون ترابا فتفنى الحيوانات، كذلك هو قادر على أن يفنينا لو أراد ذلك سبحانه وتعالى. هل وجود كهذا هو وجود كوجود الله سبحانه وتعالى؟ بينهما فرق، كذلك حياة الله سبحانه وتعالى وسمع الله وبصره كله نفس المعنى، هذا هو. بهذا تتضح لك الأمور، بهذا المثال يتضح لك الأمر. نحن نثبت الله سبحانه وتعالى أنه موجود، لكن مع ذلك، ونثبت أن المخلوق أيضا موجود، لكن مع ذلك وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجودنا. إذن ما يدعيه المتكلمون من أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه معنى التمثيل، نقول باطل. هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس بلازم، لأن معنى التشبيه والتمثيل كما قال السلف رضي الله عنه، قالوا: أن تقول يد مثل يد أو يد كيد. هذا الفارق بين أهل السنة وأهل البدع، تنبهوا هنا. التمثيل عندنا يختلف عن التمثيل عندهم، نحن متفقون على أن التمثيل محرم، لكن نختلف معهم في معنى التمثيل. هم يقولون أنك إذا أثبتت صفة لله موجودة عند المخلوق أصلها كصفة اليد والسمع والبصر، إذن فهذا تمثيل مجرد الإثبات. قل هذا باطل. التمثيل أن تقول صفة الله مثل صفة المخلوق، كما قال في ربنا في كتابه: ليس كمثله شيء. لذلك جاء التفسير عن السلف أنهم قالوا التمثيل هو إيش؟ أو التشبيه هو أن تقول يد كيد أو مثل يد. انظر إلى، نكمل كلام إسحاق بن راهوي، لأن كلامه هذا هو رد على المتكلمين وبيان لعقيدة أهل السنة التي كان عليها السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. قال: إنما التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فهذا التشبيه الكلام لإسحاق بن راهوي كله. فهذا التشبيه. قال أيضا: وأما إذا قال كما قال تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها. رد على إيش؟ على المتكلمين. ثم قال: وهو كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى إيش في الآية هذه؟ قد نفى عن نفسه التمثيل وأثبت لنفسه صفة السمع والبصر. أهل البدع المفارقون لأهل السنة قسمان: قسم ينفي الصفات تماما ويقول إذا أثبتناها فقد شبهنا الله سبحانه وتعالى بخلقه وهذا محذوف. فهؤلاء يؤمنون بالجزء الأول من الآية ليس كمثله شيء ولكنهم يكفرون بالجزء الثاني وهو السميع البصير. طائفة ثانية تثبت لله السمع والبصر وتجعلها مماثلة لسمع وبصر المخلوقين. هؤلاء أهل التمثيل وهؤلاء يؤمنون بالجزء الثاني من الآية ويكفرون بالجزء الأول. وأسعد الناس بكتاب الله هم أهل السنة والجماعة الذين لا يتركون شيئا من كتاب الله إلا ويؤمنون به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير وأن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وبصرهم. بهذا تجتمع الآيات وبهذا وعلى هذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم. كلام إسحاق بن راهوي ذكره الترمذي رحمه الله في سننه عند الحديث رقم 662. طبعا كما ذكرنا لنعيم بن حماد كلام مشابه ولأبي زرع الرازي كذلك كلام مشابه وللإمام أحمد أيضا كلام مشابه لما ذكره إسحاق بن راهوي. نعم. طيب، فالمؤلف الآن فسر لنا معنى التمثيل وعرفنا نحن معنى التمثيل. وهذا الذي حصل عند أهل البدع من المتكلمين يعني تفسيرهم للتمثيل بالمعنى الذي ذكرناه هو سبب انحرافهم في نفي صفات الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى لزم من ذلك التمثيل والتمثيل محرم، إذن يجب أن ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لأن العقل لا يدرك عندهم، عقولهم بالنسبة لهم لا تدرك عند إثبات الصفات إلا التمثيل بصفات المخلوقين، فلذلك أرادوا أن ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى عنه. لكن التمثيل حقيقة عند أهل السنة والجماعة وهو الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه بدليل تتمة الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو التمثيل أن تقول يد مثل يد أو يد كيد. الآن ما الدليل على تحريم التمثيل؟ قال المؤلف: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يعني عنده أدلة سمعية وأدلة عقلية، المقصود بالأدلة السمعية أدلة القرآن والسنة والدليل العقلي هو الذي يدرك بالعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذه الكاف الموجودة في كمثله لأن هذه الكاف قد أشكلت على أهل العلم، وسبب هذا الإشكال أنك لو قلت الكاف هنا للتشبيه فيكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فالنفي حقيقة عائد على مثل المثل، فكأنك تثبت لله مثل ولكنك تنفي أن يكون لهذا المثل مثل. هذا معنى الآية إذا كان أثبت أن الكاف للتشبيه. فلذلك اختلفت كلمات أهل العلم في توجيه هذه الآية، وأصح ما قيل في ذلك أنها لتأكيد النفي، كأن الله سبحانه وتعالى كرر الآية وقال ليس كهو شيء وليس مثله شيء، هذا معنى التوكيد، كأنها جاءت مرتين، ليس كهو شيء وليس مثله شيء، فتكون تأكيد لنفي المثل عن الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحق إن شاء الله في هذه الآية في المعنى. فلا إشكال إذن عند الجميع، حتى عند المتكلمين وعند أهل السنة وكذا، أن الآية لا تدل على إثبات المثل، لأنهم يعني متفقون أن الآية جاءت لنفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لكن أشكل عليهم حرف الكاف هذا، والتوجيه هو الذي التوجيه الذي ذكرناه هو الصواب إن شاء الله في ذلك. فإذا الآية دليل على نفي التمثيل، وهذا محل اتفاق، ما فيه خلاف إن شاء الله بين أهل السنة والجماعة، حتى عند بعض أو عند المتكلمين أيضا. قال وقوله أفمن يخلق كمن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني لا يمكن أن يكون الخالق مثل المخلوق، لا يمكن ذلك لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. إذن المثلية منفية فهي محرمة. وقوله هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له كفوا ومماثلا، لا يوجد، لا يوجد مماثل لله سبحانه وتعالى، إذن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مكافئ ومماثل ومساوي أحد، لذلك لا يصح أن يمثل الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه. فهذه الأدلة السمعية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء. قال المؤلف وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، يعني اختلافا في الذات، فذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوقين. قال وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، بما أن الذات قد اختلفت إذن فالصفات كذلك تختلف، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو الظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. يعني كما أننا نرى الآن مثلا ذات النملة تختلف عن ذات الفيل، فإذا اختلفت ذات النملة عن ذات الفيل اختلفت الصفات كذلك، فصفات النملة تختلف عن صفات الفيل. قال كما أن الذوات بين المخلوقين مختلفة، إذا اختلفت اختلفت صفاتهم، كذلك أيضا ذات الله سبحانه وتعالى إذا اختلفت مع ذوات المخلوقين تختلف صفاته عن صفات المخلوقين. هذه أدلة عقلية كلها، نحن بحمد الله في إيماننا لا نحتاج إلى كل هذا، نحن يكفينا أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونكتفي بهذا. هذه الأدلة العقلية ربما يحتاجها بعض أهل الاختصاص من المتمكنين في هذا العلم، وواجهه أحد الحائرين الذين يحتاجون أن يعرفوا الحق من الباطل فيحتاج أن يناقشه بمثل هذه الطريقة، لكن نحن بحمد الله لسنا بحاجة إليها، نحن يكفينا أن يقول الله سبحانه وتعالى لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعنى هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمونه فيوجهون ويبينون لنا، أنه إذا جاءتنا الأدلة من الكتاب والسنة لسنا بحاجة إلى إعمال العقل ولا إلى البحث في هذا الأمر، خلاص انتهى الأمر، جاء قال الله قال رسول الله انتهى الأمر في ذلك، هكذا كان السلف رضي الله عنهم. يعني لذلك لما جاءت إحدى النساء إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بالنا نقضي الصلاة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، ما بالنا يعني الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقال باشرت عائشة وقالت لها أحرورية أنت، كيف يعني من الخوارج أنت، الخوارج الذين يعتقدون أن يجب على الحائض أن تقضي الصوم وتقضي الصلاة، لأنهم عارضوا ذلك بإيش؟ بعقولهم، عارضوا شريعة الله بعقولهم، وهذه مصيبة قديمة مش من اليوم ولا أمس. فقالت لها حرورية أنت تعارضين شرع الله سبحانه وتعالى بعقلك كمعارضة الخوارج؟ قالت أعوذ بالله إنما أسأل. فقالت هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقضي الصوم ونقضي الصلاة. شوف كيف ردتها مع أنها تعلم ما هو السبب وكانت قادرة على أن تبين لها، ولكنها أرادت إيش؟ أرادت أن تبين لها أن شريعة الله تبارك وتعالى يجب أن تؤخذ بالتسليم. إذا قال الله كذا، قال رسوله كذا، انتهى الأمر، لا تعمل عقلك في الأمر، جاءك النص من عند الله، انتهت القضية. هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه، التسليم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يمتاز أهل الإيمان، يؤمنون بالغيب، مجرد أن جاءهم الخبر بالغيب من عند الله تبارك وتعالى يؤمنون به. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن أهل الإيمان وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالغيب، هذه صفتهم. فيكفينا أن يأتي الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة العقلية التي يذكرها المؤلف هنا، يذكرها لإقامة الحجة على بعض الحائرين الذين نعلم منهم أنهم يريدون الحق ولكنهم تائهون، واحتاجوا أن يفهموا بعض الشبهات التي أدخلها عليهم بعض المتكلمين، ممكن أن نستعمل معه مثل هذه الطريقة، وإلا الأصل خلافة. قال الثاني، نعم، قال المؤلف أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. يعني كما في اختلاف بين ذات الخالق وذات المخلوق، كذلك في يوجد اختلاف في صفات الخالق وصفات المخلوق، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو الظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، المتباين مختلفة في الذوات، كذات الفيل وذات النملة مثلا، هذه ذات مختلفة عن الذات الأخرى. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، الذرة اللي هي النملة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، اشتراكها في الإمكان والحدوث يعني أن المخلوقات كلها ممكنة الوجود لا واجبة الوجود، كأني أنا قد تطرقت إلى هذا في السابق، تفسير هذا المعنى، هذه من الألفاظ المستعملة عند المتكلمين، ممكن الوجود وواجب الوجود. ممكن الوجود هي المخلوقات كلها، وواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات لا يكون موجودا أبدا، لا يمكن هذا. أما المخلوق ممكن أن يكون موجودا وممكن أن يكون مفنيا. والحدوث يعني حادث، حدث بعد أن لم يكن، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يحدث بعد أن لم يكن، لأنه ما جاءت فترة من الفترات ما كان الله سبحانه وتعالى موجودا فيها. فالمخلوق يطلق عليه الإمكان والحدوث. قال فيقول هنا، فإذا ظهر التباين يعني الاختلاف بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني كلها هي مشتركة في كونها ممكنة وحادثة ومع ذلك بينها اختلاف كبير. قال فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، لأنها غير مشتركة مع الله سبحانه وتعالى في مسألة الإمكان والحدوث. فالمخلوقات ممكنة وحادثة، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس حادثا. هذا معنى كلام المصنف، يعني كما أننا نرى تفاوت في الصفات بين المخلوقين وكذلك تفاوت في الذوات، فكذلك فمن باب أولى أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق في الذات وفي الصفات. قال الثاني، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ يعني لا يمكن أن يماثل الكامل الناقص، وإذا اعتقدت ذلك فقد أدخلت النقص على الكامل. قال فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، هذا واضح. نعم، هذا المعنى. قال المؤلف الثالث من الأدلة العقلية، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. هذا بين المخلوقات أنفسها، تجد الاسم متفق لكن في الحقيقة وفي الكيفية مختلف تماما. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، لاحظ الفرق الآن، هذه تسمى يد وهذه تسمى يد، فمن حيث التسمية واحدة وأصل المعنى واحد، لكن هل يد الإنسان كيد الفيل؟ لا. وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والصفة. كيفية اليد تختلف عن كيفية اليد، وصفة اليد تختلف عن صفة اليد. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فكذلك إذن اتفاق صفة اسم صفة الله سبحانه وتعالى اليد مع اتفاق اسم صفة المخلوق يد، لا يلزم من ذلك أن تكون هذه اليد مثل هذه اليد كما يقوله المتكلمون. هذا ما يتعلق بمسألة التمثيل. إذن فالتمثيل محرم ويجب نفيه، فنحن نقول نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل، ننفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قال المؤلف: وأما التكييف. الآن انتقلنا إلى المحذور الثاني وهو التكييف. ما معنى التكييف؟ قال: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ما هو التكييف؟ التكييف حكاية كيفية الصفة. لله يد مثلا، تتصور في ذهنك أن يد الله سبحانه وتعالى طولها كذا، عرضها كذا، مربعة، مثلثة، إلى آخره، مدورة، إلى آخر التمثيلات أو التصورات التي تصورها في ذهنك. هنا تكون قد رسمت لها كيفية معينة في ذهنك، أو نطقت بذلك فقلت هي على صورة كذا وكذا، عندئذ تكون قد وضعت لها كيفية معينة، وهذا كله محرم. هذا كله محرم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له يد، له هذه الصفة، لكنه لم يخبرنا بكيفيتها. يعني نحن نعتقد بأن لها كيفية، لا نقول بأن صفات الله لا كيفية لها، لأنه الشيء الذي لا كيفية له لا موجود، لا وجود له، ليس موجودا. كل شيء موجود له كيفية، فصفات الله لها كيفية، نحن نعلم هذا، لكننا نجهلها. لذلك لا يجوز لنا أن نقول الله كيفيته كذا وكذا، لأننا إذا قلنا هذا تكلمنا بجهل بغير علم، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى شيئا هو لم يخبرنا عنه، فهنا نكون قد وقعنا في المحذور. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بيده، أخبرنا بأن له عين، لكنه لم يخبرنا بكيفياتها، ونحن لا يمكننا أن ندرك الكيفية من عندنا. يد الله أمر غيبي عنا، لم نره ولا رأينا شيئا يشبهه ويماثله، لأنه لا مثل له، ولا أخبرنا هو تبارك وتعالى عن كيفيتها، ولا أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها. بهذا تدرك الأشياء، بهذه الأمور. إما أن تراها أو أن ترى مثيلا لها وتعلم أن هذا مثل هذا، أو أن تخبر بها، وهذه الثلاثة منفية عن كيفية الله سبحانه وتعالى، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نثبت الكيفية لله سبحانه وتعالى، فلما نقول من غير تمثيل ولا تكييف ليس معنى ذلك أنها ليست لها كيفية، لا، هي لها كيفية، لكننا نجهلها، لا نعلمها، لذلك نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من غير تكييف. فقال: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، لأنه إذا قيدها بمماثل يكون تمثيلا. وحقيقة كل ممثل فقد كيف، كل ممثل مكيف. يعني أنت عندما تقول هذه اليد مثل هذه فقد جعلت كيفيتها كاليد الأخرى. لكن المؤلف أراد أن يفرق بينهما الآن، فالتكييف أن تقول كيفيتها كذا وكذا من غير أن تثبت لها مماثل، وهذا اعتقاد باطل محرم للأسباب التي ذكرناها. طيب، بدليل السمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، لا يمكنهم أن يعلموا عن الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى عن نفسه. أما يحيطون به علما كامل بكل شيء، لا يمكن هذا. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم فيما تجهل، فأنت مسؤول عن كل كلمة تخرج من فيك، معنى الآية. ونحن نجهل الكيفية فلا علم لنا بها، فالكلام في هذا الأمر محرم. قال: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. قال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره، يعني إما أن تعلمه هو نفسه بأن تراه مثلا، أو العلم بنظيره يعني بمساو ومماثل له، بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذه الثلاث لا رابع لها. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول، يقول المؤلف، أي فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ يعني تريد أن تقدر كيفية لصفة الله، أي كيفية من الكيفيات تريد أن تقدرها لله سبحانه وتعالى؟ قال: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. لا تستطيع أن تكيف أصلا من عندك، لأنك مهما حاولت تصور هذه الكيفية فلن تصب، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من الصورة التي سترسمها في ذهنك أو ستنطق بها. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. يعني لا يجوز لك أن تقدر كيفية معينة أو أن تثبت كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى لا بقلبك بالجنان، يعني بالقلب لا تتصورها في ذهنك وتعتقد هذا، ولا تقرر ذلك بلسانك لا تنطق به، ولا تكتبه ببنانك يعني بأصابعك. قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة مالك بن أنس، عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انظر الإجابة العظيمة هذه، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، يعني استواء معلوم كما جاء في رواية ثانية، الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية معلوم، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع كما صح عن أبي عالي رياحي الذي أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكيف غير معقول، لا نستطيع أن ندرك الكيفية بعقولنا، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها كما جاء في رواية ثانية، والكيف مجهول لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بها. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة ضلالة، أمر محدث، ما كانوا يسألون عن الكيفية. وكانوا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي هي مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ما كانوا على دلالة اللغة العربية وما كانوا يتكلفون. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا، يعني نفس الكلام، شيخ الإمام مالك ربيعة بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. قال فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، المفاوز الصحارى الواسعة. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكف عن ذلك. فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صلى الله يوفقنا وإياكم لطاعته. إذن عند هذا نقول نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، هذا هو. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.